Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
يقال من لا تاريخ له لا مستقبل له، والتاريخ المغربي ماض مجيد يحفل بالوقائع والأحداث. أفتح معكم أنا محمد الغول كتابه، وأختار لكم منه كل أسبوع صفحة من صفحاته المشرقة، صفحات من التاريخ.
ميدي أن محمد الغول، تاريخ المغرب.
أهلا بكم، نواصل معكم في هذا العدد متابعين المهتمين بتاريخ المغرب الحديث عن التاريخ المغربي في الأندلس. الأندلس وبعد الفتح الإسلامي، والذي كان بقيادة ومقاتلين مغاربة متمثلا في جيش طارق بن زياد ومقاتليه من البربر المغاربة في غالبيتهم مع وجود بعض من المقاتلين العرب، وبعد استقرار الوجود الإسلامي في هذه الرقعة الجغرافية، تنوعت أشكال الحكم باختلاف وضع الخلافة الإسلامية ما بين القوة والضعف. المرحلة الأولى والتي دامت حوالي 4 سنوات كانت فترة توطيد الحكم والفتح، تلتها فترة الولاة التابعين للدولة الأموية، ثم جاء عهد الإمارة مع وصول عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس، حيث أسس إمارة مستقلة عن حكم العباسيين، ثم جاء بعد ذلك عصر الخلافة المستقلة تماما، وقد امتد طيلة سنوات القرن الرابع للهجرة ليتلوه عصر ملوك الطوائف، والذي شكل مرحلة خطيرة على التواجد الإسلامي في الأندلس وكادت تنهيه، حيث خلالها تمكن القشاليون بمساعدة البابا والممالك المسيحية من استعادة عدد من المدن. وأمام وضع الخطورة هذا، لم يجد الأندلسيون من باب إلا الاستغاثة بالمغاربة متمثلين في الدولة المرابطية التي كانت قد بدأت توطد حكمها. وبهذا الخصوص نقرأ في كتاب محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس لصاحبه الدكتور كمال السيد أبو مصطفى، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الإسكندرية. نقرأ: كانت الأوضاع السياسية في الأندلس قبيل عصر المرابطين إليها في غاية من السوء والتدهور، بسبب ما كانت تعانيه من التفكك السياسي تحت حكم أمراء الطوائف الذين انغمسوا في حياة اللهو والترف والملذات، وأثقلوا كاهل رعاياهم بالمغارم والضرائب الفادحة كي يتمكنوا من دفع الجزية لألفونسو السادس ملك قشالة، كسبا لسلمه وموادعته ودرءا لخطره وحفاظه على عروشهم. ولم يكتفي ألفونسو السادس بإخضاع أمراء الطوائف لنفوذه وإرغامهم على دفع الجزية، بل صمم على استرداد الأندلس على نحو شامل وطرد المسلمين نهائيا من شبه الجزيرة الإيبيرية، مستغلا حالة الضعف والانحلال التي يعاني منها المسلمون في ظل حكم أمراء الطوائف الذين تناسوا الخطر النصراني المحدق بهم من كل ناحية، وانشغلوا في حروب داخلية مع بعضهم البعض. فانتشرت الفتن وعمت الفوضى، واختل صمام الأمن من البلاد ما كان له أثره العميق على الأوضاع الاقتصادية في البلاد بصفة خاصة. وكان سقوط طليطلة في يد ألفونسو السادس ملك قشالة فاتح صفر سنة 478 للهجرة، بداية مرحلة خطيرة في تاريخ الإسلام ببلاد الأندلس، كما كان له تأثير سيء على مسلمي الأندلس. وبدأ أمراء الطوائف يدركون فداحة الخطر المحيط بهم في نفس الوقت الذي كانوا يحسون بضعفهم عن مواجهته، مما دفع بعضهم أمثال المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية والمتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس إلى طلب العون والمساعدة من المرابطين الذين كانوا يتبنون فكرة الجهاد ورفع راية الإسلام. ولم يتردد هؤلاء بقيادة أميرهم يوسف بن تشفين في تلبية النداء للدود عن دولة الإسلام في الأندلس بعد أن خيم عليها شبح الانهيار والزوال. وبنفس الخصوص نقرأ في كتاب تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة للدكتور عبد الرحمن علي الحجي، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة بغداد. نقرأ: على أثر الأحداث السابقة والقرار الذي اتخذه أمير المسلمين يوسف بن تشفين بعد استشارة الفقهاء والأعيان في نجدة الأندلس، بدأ عبور الجيوش المرابطية المجازة أي مضيق جبل طارق من سبتة إلى الجزيرة الخضراء مستنفرا قواته للجهاد، فاجتمع له نحو 7000 فارس في عدد كبير من الرجل، وعبرت الجيوش تباعا أولها قوة من الفرسان بقيادة داود بن عائشة وآخرها موكب أمير المسلمين يوسف بن تشفين يوم الخميس منتصف ربيع الأول العام 479 للهجرة الموافق للثلاثين من يونيو للعام 1086 للميلاد. حتى يقول الكاتب: واطردت الإجازة ثم تحركت العساكر إلى إشبيلية وردفهم ابن تشفين ونزل بظاهرها، وبلغه على إثر ذلك موت ابنه أبي بكر فحيره حتى هم بالانصراف على وجهه، ثم آثر الجهاد وأنفد مزدلي إلى مراكش. وفي موضع آخر من الكتاب يقول: وعبر يوسف بن تشفين إلى الأندلس عبوره الأول في ربيع الأول سنة 479 هجرية 1086 للميلاد، ونزل بجيشه في الجزيرة الخضراء، ثم اتجه إلى إشبيلية حيث وافته جيوش الأندلس، وكان ألفونسو السادس آنذاك يحاصر مدينة سرقسطة. فلما علم بنزول المرابطين إلى الأندلس رفع الحصار عنها وطلب النجدة من الممالك النصرانية المجاورة، فأمدته ببعض القوات وصارت الجيوش النصرانية على رأسها ألفونسو السادس للقاء المرابطين والقوات الأندلسية قرب بطليوس بفحص يقع شمالها، تسميه المصادر الإسلامية بالزلاقة ويعرف في الإسبانية باسم زلاكا أو ساكرخاس. ولم يلبث أن اشتبك الجيشان في معركة شديدة انتهت بهزيمة ساحقة للنصارى، وذلك صباح يومه الجمعة 12 لسنة 479 للهجرة الموافق 23 من أكتوبر 1086 للميلاد. ويرجع الفضل في هذا الانتصار المؤزر في المعركة الذي حققه المسلمون إلى ثبات القوات المرابطية واستبسالها في المعركة التي قتل فيها الآلاف من النصارى، ونجا ملكهم ألفونسو من الموت بأعجوبة حيث فر في بضع مئات من جنده عائدا إلى بلاده قشتالة. جهود المرابطين في الأندلس لم تقتصر على مواجهة الأطماع القشالية، بل نظرا للظروف السياسية المتميزة بالانقسام والتشرذم بين ملوك الطوائف ارتأوا توحيد الحكم تحت رايتهم، فكان لهم ذلك بعد مواجهات مع هؤلاء الملوك مدينة مدينة، وبل تمكن المرابطون من استعادة مدن أخرى كانت قد سقطت تحت الحكم القشالي، ومنها مدينة فالنسيا. وفيها يقول الدكتور عبد الرحمن علي الحاج أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة بغداد في كتابه تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: تأتي صفحة أخرى من جهاد المرابطين في الأندلس، حيث أنفقوا جهودا كبيرة لإنقاذ فالنسيا من الطاغية القمبيطور والقشاليين، حيث دخل المرابطون فالنسيا معيدين فتحها في رجب سنة 95 و400 للهجرة، وحدثت موقعة أقليش ما بين المرابطين والجيش القشالي الذي تمزق وقتل فيه الابن الوحيد لألفونسو السادس سنة 1500 للهجرة، كما سبق بيانه. بعدها دخلت سرقسطة والثغر الأعلى تحت سلطان المرابطين. دخلت سلطان المرابطين سنة 488 مملكة بطليوس في غربي الأندلس التي كان يحكمها بنو الأفطس، وأرسلت بعده حملة مرابطية إلى لشبونة حيث كانت تحتلها الجيوش القشالية وفيها حامية من جيشهم، واستطاع المرابطون إخضاعها سنة 490 للهجرة 1096 للميلاد أو بعدها. وعبر يوسف بن تشفين إلى الأندلس عبوره الرابع، وكان قد عهد بأمور الأندلس إلى كبير قادته سير بن أبي بكر، ووجه جيشا بقيادة محمد بن الحاج صوب طليطلة إذ غدت عاصمة قشالة، والتقى بالقشاليين لقيادة ألفونسو قرب كنشرة كانساغويرا، فانهزم الجيش القشالي متكبدا خسائر كبيرة سنة 491 للميلاد الهجرة 1097 للميلاد. العبور المتكرر ليوسف بن تشفين إلى عدوة الأندلس سواء عندما كان قائدا أو عندما تولى السلطة يؤكد شدة اهتمام المرابطين بتوطيد التواجد الإسلامي هناك وإبعاد الخطر القشالي عنه، وبعدها توطيد السلطة المرابطية تجنبا لتفكك الحكم وتضعضعه والانقسامات بين الطوائف وحكامها الذين يغلبون مصالحهم الشخصية ويتحالفون مع القشاليين ضد بعضهم بعد. فأصبحت الأمور الأندلسية تدار من مراكش عاصمة ملكهم في المغرب، ووحدوا الأندلس في الدولة المغربية الكبرى. وفي هذا السياق نقرأ في كتاب عالم تاريخ المغرب والأندلس للدكتور حسين مؤنس: وبهذا اتسعت دولة المرابطين اتساعا جعل منها دولة كبرى تمتد في قارتين، حدودها الشمالية فيما بين نهر تاجة والوديانة في إسبانيا والبرتغال في أوروبا، وحدودها الجنوبية في إفريقية المدارية، حتى يقول: وقد فرض الأندلس على المرابطين مسؤولية ثقيلة، فقد كان عليهم أن يواصلوا الحرب والجهاد وحدهم على جبهة عريضة شمالي خط الوديانة، لأن الأندلس كانت دار جهاد وقد دخلها المرابطون مجاهدين، وكان عليهم أن يستمروا في هذا الصراع المجيد. ولم يجد المرابطون من الأندلس عونا، فكان عليهم أن يقوموا بالعمل وحدهم. انتهى نقلنا عن كتاب معالم تاريخ المغرب والأندلس للدكتور حسين مؤنس. الدور المغربي والتضحيات المغربية في سبيل ضمان استمرار الوجود الإسلامي بالأندلس شواهده في التاريخ كثيرة لا تعد، شواهد نواصل التعرف عليها مع ضيفنا الدكتور محمد جبرون المؤرخ وصاحب العديد من المؤلفات الجامعة في تاريخ المغرب. أستاذ محمد، مرحبا بك في هذا العدد من أعداد تاريخ المغرب على ميديا.
مرحبا أستاذ محمد، ومرحبا بمستمعيك الكرام.
يبدو أن غموض مصير يوليان الغماري مرتبط كذلك بغموض هذه الفترة، فهناك غموض في مصير موسى بن نصير، غموض في مصير طارق بن زياد، هاتين الشخصيتين التاريخيتين الحاسمتين والبارزتين، هناك تناقض كبير جدا في مصيرهم. على كل هذا جزء آخر ليس مسار حديثنا الآن. الفتح الإسلامي للأندلس شكل انطلاقة مرحلة أخرى جديدة. في البداية كان هناك حكم من المشرق إن صح التعبير، الدولة الأموية، لكن سرعان ما سجل ربما استقلال في القرار الأندلسي. أستاذ محمد، لكن الارتباط بالمغرب ظل قائما لأن العابرين كما ذكرنا كانوا أمازيغ بشكل كبير جدا، الحكام ربما أو القادة كانوا من المشرق، لكن التواجد البشري الذي انتقل والذي توسع، لأنه سيكون هناك بعد ذلك انتقال أعداد كبيرة جدا لتستقر في إسبانيا، كان مغربيا 100%. فكيف تم صبغ هذه الثقافة التي انتشرت في منطقة الأندلس، ثقافة نتيجة احتكاك المغاربة المريين بالإسبان، تم صبغها بثقافة مشرقية رغم أنها ليست كذلك أستاذ محمد؟
هو شوف، واحد المسألة غاية في الأهمية في هذا السياق الذي تحدثت عنه. الهجرة البشرية المغربية نحو الأندلس كما ذكرنا يعني قبل قليل هي أنها قديمة جدا، هي أقدم من الفتح الإسلامي، ولكن بعد الفتح الإسلامي استمرت بأشكال مختلفة إلى درجة أن هناك قبائل هاجرت واستقرت وأصبحت لها يعني على أي حال مجالات جغرافية تعمرها تقريبا بالكامل.
الأسماء ما زالت حاضرة حتى الآن أستاذ محمد، أسماء هذه القبائل
مثلا كتمشي كتجبر في الأندلس بني رزين، بنو بلقين وبنو زيري هم أمازيغ وكثير يعني على أي حال. إنما المهم جدا من ناحية الثقافية هو في الواقع لم تستبغ هذه الثقافة بما هو مشرقي، اللهم إذا استثنينا أمر اللغتي والثقافة.
أستاذ محمد أعتذر منك لتواصل. مثلا نعلم بأن أكبر ما شهرت به كرمز في الثقافة الأندلسية هو ثقافة هندسة الماء، لكن نعلم أن هذه الهندسة هي هندسة مغربية في الحقيقة، يمكن العودة إلى الواحات المغربية، طريقة توزيع الماء، طريقة نقلها، الخطارات، هي ثقافة مغربية أمازيغية في الأصل، فانتقلت الأندلس وتطورت، لكن يتم اعتبارها على أنها هندسة مشرقية إن صح التعبير ما بين قوسين أستاذ محمد.
لا، هي في الحقيقة هذا هو، أحيانا الإيديولوجيات تلوث المعرفة التاريخية ولا تحافظ لها على بين قوسين على بهائها ولا تحفظ لها على أي حال مصداقيتها. أنا كنظن بأنه فيما يتعلق بما هو ثقافي وحضاري في الأندلس هناك مجموعة من العوامل شكلت ما نسميه بالحضارة الأندلسية. هناك أولا الخبرة والأثر المغربي الواضح والقوي من جهة، هناك من جهة الموروث الروماني، الموروث القوطي كذلك هو حاضر بقوة، ثم هناك التأثيرات المشرقية. فهذه على الأقل أهم العوامل اللي اعطتنا هذاك النموذج الحضاري الأندلسي. ولكن من غير يعني من غير اللائق أو من غير المعقول أن نحاول ما أمكن أن نستثني إسهامات هذه العوامل، مثلا العامل الإيبيري والعامل الروماني والعامل المغربي، وأن نجعل كل ما تميزت به الحضارة الأندلسية وخاصة في تفوقها في بعض المجالات هو محض إنشاء مشرقي. لا أبدا، هذا الأمر لم يكن بهذه الصورة، فهذا يعني من ناحية تاريخية غير صحيح. فكان هناك حتى تفاعل عدة عوامل وعناصر ساهمت في ذلك الإنجاز التاريخي والحضاري الذي لا زال شاهدا على تفوق من جهة الإنسان المغربي ومن جهة الإنسان والخبرة الرومانية والقوطية وكذلك المشرقية. وإلا الذي يبدو يعني دالا من هذه الناحية ما يمكن شيء ننفي الخصوصية الأندلسية، لأنه ببساطة أنه مثلا المغاربة في العهد المرابطين وكذلك في العهد الموحدين استعانوا بالخبرة الأندلسية اللي هي تلاقح ديال هذه الثقافات واللي اعطت هذاك النموذج الحضاري، استعنوا بها في العمران، استعنوا بها في الفنون. مثلا عندما نجد بأن مثلا مثل محراب جامع الكتبية أنه يؤتى به من الأندلس وغيره، ثم كذلك الزخرفة وعدد من الأشياء. إنما هذا الإنجاز الأندلسي هو ليس إنجازا بين قوسين مشرقيا بالمعنى الضيق للكلمة أو إنجازا أوروبيا بالمعنى الضيق للكلمة، ولكن هو إنجاز تفاعلت في إخراجه أو في إنجازه مجموعة من العوامل المغربي والمشرقي والإيبيري والروماني وعطونا هذا النموذج.
طبعا الحل هنا نحن لا ننفي التلاقح الثقافي، وحتى من ناحية المشرقية يعني هذا التلاقح الثقافي تم تحت سقف راية الإسلام بطبيعة الحال، هذه مسألة واضحة. لكن المشكلة هو أن الشعارات أو العناوين الكبرى خادعة عندما يتم تلبيسها بالمشرق بشكل حاسم خاصة بمنطقة الشام.
أنا في تقديري الشخصي وهذه كنقولها، الأندلس هي جزء من تاريخنا المغربي، ويجب أن نفكر في الموضوع بهذه الطريقة. هي ليست من جزء من التاريخ المشرقي أو من تاريخ الإسلام بالمعنى العام، اللهم هكذا الارتباطات يعني كتاريخ الإسلام، ولكن الأندلس هي جزء من تاريخنا المغربي. لا وجود لتاريخنا سواء في الحاضر أو في القديم أو في العصر الوسط بدون أندلس. وهذا الأمر هذا له أكثر من، لأن المغاربة ضحوا من أجل الأندلس، وأن الأندلسيين للأسف هذا الشيء ما كتعطلوش الأهمية اللي استحقها. ما قدمه الملوك المغاربة والحكام المغاربة من أجل بقاء الأندلس وبقاء الإسلام في الأندلس لم يقدمه أي حاكم في العالم الإسلامي، وخاصة في الفترة المارينية اللي كانت فترة صعبة وكان فيها حروب الاسترداد. فيعني الملوك المارينيين قتلت زوجاتهم وأسرت يعني أسرهم وماتت جيوشهم في هذا المضيق في هذا المجاز، وهناك حروب وملحم كبيرة جدا خاضها المارينيون من أجل أن يبقى المسلمون في الأندلس، وأن يبقى الإسلام في الأندلس وليس بالمعنى العرقي العربي أو المغربي، ولكن في نهاية المطاف كان قدر الله غالبا. هذه الأشياء هذه للأسف كينكروها بزاف الناس وما كيعرفوهاش، ما كيعرفوهاش
فعلا، خاصة الفترة المارينية يتم تجاهلها ربما، لأن كيعتبروا أن الفترة التي فقدنا فيها الفردوس ما المفقود ما بين قوسين المصطلح المتعامل، في حين يتم تركيز على فترات أخرى زاهية ربما، مثلا الفترة الأموية أو
المرابطية الموحدية وبعض النجاحات إلى آخره، ولكن يجهلون أو يتجاهلون التضحيات الكبيرة التي قدمها المارينيون. وهنا واحد المسألة وسمح لي استطرد فيها سي محمد، هو تفضل. أن في الوقت اللي كان المارينيون يقاتلون وضحوا بدولتهم، لأن سقوط الدولة المارينية بين أسبابها الرئيسية هو الجهد العسكري والاقتصادي الذي بذلوه في من أجل الأندلس وحفاظ الأندلس، في الوقت الذي كان المارينيون يقاتلون ويجاهدون بأموالهم وأولادهم وبحضورهم الشخصي في شبه الجزيرة هنا في الخزيرات في طريفة في بخير دي لافونتيرا وفي روندا وفي هذه المناطق يحاولون ما أمكن أن يحفظوا موطئ قدم للمسلمين في الأندلس، كان بني عبد الواد في المغرب الأوسط اللي الجزائر اليوم كانوا يشنون الهجمات على العاصمة فاس، وبتنسيق مع ممالك النصرانية وبتنسيق مع الممالك الإيبيرية. ففي الوقت الذي كان يتجه المارينيون لمقاومة حرب الاسترداد في شبه الجزيرة الإيبيرية، كان بني عبد الواد يتحركون من المغرب الأوسط باتجاه العاصمة فاس، فيضطر المارينيون للعودة لإنقاذ العاصمة، وهكذا. واستمر هذا الأمر يعني ليس مرة واحدة أو اثنين، لمرات، ولكن في النهاية كانت النتيجة وضيعنا الأندلس وسقطت الدولة المارينية، وجاء بعدهم السعديون والذين أيضا هم كذلك جهودهم في الأندلس أو وجهات نظرهم في كيف يمكن أن يحفظوا الأندلس تحتاج إلى نقاش مستقل.
فعلاً، والمغرب المغرب دفع أثمانا، أستاذ محمد، المغرب دفع أثمانا غالية نتيجة
غالية
استمر
ولا زال إلى يومنا هذا
فعلاً،
ولا زال، لأنه جزء من العقد التاريخية التي تؤثر في مصير المغرب اليوم في الحاضر وفي عدد من القضايا الأساسية ودوره التاريخي في البحر الأبيض المتوسط وفي الأندلس تحديدا. فهناك ذاكرة تاريخية تخاف المغرب القوي،
أكيد.
تخاف أن يعود ذلك المغرب القوي، لأنه وهذا قانون التاريخ، عندما كنا أقوياء كنا هناك، وعندما يكونون أقوياء يكونون هنا، ولكن هذه المعادلة يمكن أن تنقلب إلى أشكال أخرى من التعاون، ليس بالضرورة هذه الممثلات التاريخية هي قدر لا يمكن تجاوزه، بالعكس يمكن أن نؤسس لعلاقة تشارك ولشراكة من نوع آخر. ويبدو لي بأن الطرفين المغرب وإسبانيا في هذه السنوات الأخيرة يمكن هذا هو الرسالة الجديدة، ولا هذا هو التوجه الجديد، وأن ما يمكن أن نربحه من خلال التعاون والتشارك مستحيل أن يربحها أي منا من الحرب والصراع.
أكيد الحرب والصراع هو خسارة للجميع، ربما نحتاج قراءة إنسانية لتاريخنا المشترك. المؤرخ الدكتور محمد جبرون، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات التاريخية التي تقاسمتها معنا. نواصل معك في العدد المقبل في نفس السياق. متابعينا ومستمعينا، أذكركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لكل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدان بودكاست. إلى اللقاء.
ميدي 1، محمد الغول، تاريخ المغرب.